الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع حول النظرية الرابعة من النظريات التي قد تطرح من بعض مفكري المذهب كأساس للحكم في عصر الغيبة، وكبديل عن نظرية ولاية الفقيه. هذه النظرية هي ما يمكن تسميتها بالشورى العامة في قبال الشورى الخاصة التي ذهب إليها كثير من المفكرين الإسلاميين من أطباع المذاهب الأخرى غير مذهب الشيعة الإمامية، حيث ذهبوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القول بالشورى الخاصة، وهي شورى أهل الحل والعقد أو العقد. وليس لدينا الآن كلام فيما يرتبط بذاك الأمر، فإنه من مختصات علم الكلام، وبحثنا هنا ليس بحثا كلاميا، إنما بحثنا ينحصر في النظريات المذهبية الشيعية التي ترتبط بأساس الحكم في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فكون الحكم في الأساس هو للإمام المعصوم الغائب قدر مسلم لا بد أن يكون مفرورا عنه بين أصحاب هذه النظريات التي نتعرض لها، فإن أصحابها ينظرون لمرحلة غيبة هذا الإمام بعد التسليم بأنه هو صاحب الحق في الحكم لو كان ظاهرا بارزا يمارس السلطة الفعلية. هذه النظرية الرابعة، نظرية الشورى العامة، أو ما أطلق عليها البعض اسم ولاية الأمة على نفسها. وهذه الشورى يمكن أن توجد بنحو وآخر في كلمات بعض الفضلاء أو كلمات بعض العلماء من المعاصرين. نعم أيها الإخوة، لم أجد أصلا لها في كلمات علمائنا قبل عصرنا الحاضر، فإنني بقدر ما تتبعت في كلمات المتقدمين والمتأخرين من المحققين والفقهاء لم أجد أصلا لهذه النظرية كأساس للحكم. الكل يتحدث عن الشورى، والكل يتحدث عن دورها، سواء في كتب التفسير أو في كتب الفقه أو في كتب الحديث، لأنهم يتحدثون عن فضيلة المشورة وعن الأحاديث الواردة في فضيلتها، وأن من شاور الناس شاركها في عقولها. لا ينبغي خلط المطلب، الكلام ينحصر في الحديث عن نظرية باسم الشورى أو ولاية الأمة على نفسها في عصر الغيبة كأساس للحكم في هذا العصر. أقول لم أجد من فقهائنا ومحققين متقدمين ومتأخرين من نظر لهذه النظريات إلا في عصرنا الحاضر، فإننا وجدنا في عصرنا الحاضر أكثر من متكلم يحوم كلامه حول هذه النظرية واتخاذها أساسا للحكم في هذا العصر. وأهم من تعرض لهذه النظريات في العصر الحاضر مفكران وعلمان إسلاميان بارزان في هذا العصر. الأول هو السيد الشهيد الصف على الله مقامه الشريف، في بداية عهده العلمي عندما كتب الأسس الحزبية لحزب الدعوة الإسلامية، كما نسب إليه القول بهذه النظريات أحد المبرزين من تلامذته في كتابه الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق، وهو من تأليف السيد محمد باقر الحكيم حفظه الله. وكذلك وجدنا أن بعض الكتاب والمترجمين لحياة السيد الشهيد قد نقل نص هذه الأسس من بخط السيد الشهيد أعلى الله مقر، طبعا مطبوعة ليست مصورة، لكن نتلو كلام السيد الشهيد أعلى الله مقامه، وذلك في كتاب الإمام الشهيد الصادق دراسة في سيرته ومنهجه الفكري لشخص باسم محمد الحسيني، فإنه جعل الملحق الأول من كتابه المتن الكامل لأسس لهذه الأسس الحزبية كما وردت بقلم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ورد ذلك في كلامه وفي كتابه من صفحة 330 إلى 359 بعنوان الملحق الأول للكتاب من ملاحق الكتاب. فإن السيد الحكيم لم ينقل نص هذه الأسس، لكنه نسب السيد الشهيد أنه كان في بداية أمره يقول بالشورى العامة من دون تطرق أصلا إلى ولاية للفقيه على الأمة في عصر الغيبة، نعم إلا خصوص القضاء وعلى غير مسألة أصل الحكم وخصوص الإفتاء، فإنها منصب ثابت، أما منصب الإفتاء فثابت له بالنص رجوع الجاهل إلى العالم، وأما منصب القضاء فثابت له بالنص الصريح كمقبولة عمر بن حنظلة أو مشهورة أبي خديجة أو غيرها من الأدلة التي قد يستدل بها على ثبوت منصب القضاء لخصوص الفقيه، وكلامنا ليس في هذا الجانب، وإن كان القضاء أحد أهم الشعب في الحكم، لكن أساس الحكم على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ليس للفقيه كما هو صريح الكلام كما سنأتي عليه. هذا فيما يرتبط بالسيد الشهيد، ولعلي أشرت وأنا أتعرض للنظرية السابقة إلى أن السيد الشهيد مر كلامه في ثلاثة أدوار، الدور الأول هو هذا القول بالشورى في أسسه الحزبية، والقول الثاني هو القول بولاية الفقيه كما تجلى ذلك بشكل واضح في تعليقاته على منهاج الصالحين وكتاب الفتاوى الواضح، والقول الثالث ما تقدم عرضه ومناقشته تفصيلا من نظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، أو قل في عصر الغيب شهادة المرجعية تحت أنه اختار رضوان الله تعالى عليه. ولا بد لنا أن نتعرض إلى كلام السيد الشهيد كما ورد في هذه الأسس بشكل موجز ومختصر كي نرى ما هي أسس هذه النظرية، هل سكونه تراجع عنها بعد ذلك إلى الولاية ثم تراجع عن الولاية إلى القول بالخلافة الإنسان وإشراف المرجعية، لكن بحث آخر، فإن الفكرة يبقى فكر كما لا يخفى، فهي نظرية فكرية قال بها مفكر إسلامي أصيل في مرحلة من مراحله الفكرية المهمة. المفكر الثاني الإسلامي الذي ذهب إلى هذه النظرية وبالغ فيها ويعد بأنه سينشر دراسة مفصلة وكاملة حولها هو الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه للأسف هذه الدراسة المفصلة لم ترى النور ولا نعرف عنها شيئا، ومن هنا فنعتمد في عرض النظرية ونقدها على نتف ذكرها في بعض كتبه في العقد الأخير من عمره يعني في العقد السابق. أما السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فإنه لم يتوسع في شرح النظرية حيث إنه لم يكن بسبب ذلك، وخلاصة ما ذهب إليه أن الحكومة الإسلامية لها شكلان، الشكل الأول الشكل الإلهي تعبر عنه، أو قل الحكومة الإلهية الخالصة وهي حكومة المعصوم نبيا كان أو على حسب اعتقاد الشيعة أو إماما معصوما عليهما السلام، والضمانة الأساسية في هذا الشكل الأول العصمة كما هو واضح، فإنها ممثلة في شخص المعصوم عليه السلام، وكل الحكم معصوم، أساس الحكم معصوم، وإلا فإنه جوايات وتصريعات وتفصيلات الأمور الإجرائية من الحرب والسلم وإلى ما هناك يجب معصوما، لكن أساس الحكم معصوم. فالضمانة الأساسية للحكم هي العصمة بحسب تعبيره رضوان الله تعالى عليه. ومن الواضح أنه دستوريا لا دور للأمة في أساس الحكم، ما كان لهم الخيارة إذا قضى الله ورسوله أمرا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه القضية واضحة جدا لا ينبغي الحديث عنها. فهذا هو الشكل الأول، وهو الشكل الذي كان مقررا إلهيا أن يسود إلى عصر غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لم يتسنى إلا للنبي والأمير صلوات الله وسلامه عليهما أن يمارس ذلك خارجيا وعمليا أيضا في فرصة ضيقة من حياتهما صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. هذا هو الشكل الأول. الشكل الثاني ما أسماه بالشكل الشوروي أو الحكومة الشوروية أو حكومة الأمة، وهو تعبيره رضوان الله تعالى، فيقرب من تعبير المفكر الثاني. وأساسها قوله تعالى فرح، أساسها أساس واحد قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. لكن أين هذه الحكومة الشوروية؟ كيف تجري؟ قال إنما تجري فيما لا نص واضح عليه من الله أو الرسول أو الإمام عليهم أفضل الصلاة، أو عليهما بلحاظ الإمام المتعدد عليهم. ومن الواضح أن شكل الحكومة لم يعين في عصر الغيبة في النصوص الإسلامية بشكل واضح، والشورى بمقتضى قوله وأمرهم شورى بينهم شكل جائز في هذا، جائز هنا بالمعنى العام أيها الإخوة، مو جائز يعني هناك بديل عنهم، جائز يعني هو الحل الذي شرع مشروع، جائز هنا بمعنى مشروع، فإنه لا بديل عنه ولا يجوز لأحد أن يمارس السلطة بطريقة أخرى، هذا لازم الكلام. أما المساحات المعينة في النصوص مثل مسألة القضاء أو الإفتاء إن جعلناها مسألة نصية وإلا فهي على مقتضى الصيغة العقلية ورجوع الجاهل إلى العالم، هذه المسائل الخاصة الإعلام انحصر بين المطلبين بيان الشريعة على أساس الاجتهاد المشروع والقضاء فقط، وما إلا ذلك بقى بالنصوص. حينئذ يقول رضوان الله تعالى عليه فإن الأمة حينئذ بمقتضى وأمرهم شورى تختار طبيعة الحكومة التي تحكمها، بشرط طبعا أن لا تكون هذه الحكومة تتنافى مع الأسس الإسلامية. وإذا أردنا يقول أن نذكر بيانا للمراحل الطبيعية لهذا الحكم أو لدور الحكومة الإسلامية، فإننا يمكننا أن نذكر أهدافا أربعة لها. الأول بيان الأحكام الشرعية الثابتة، هناك أحكام منصوصة صلاة صوت وإلى آخره. الثاني وضع الأحكام المتغيرة، هذا اللي صار يسميه فيما بعد السيد الشهيد بمنطقة الفراغ الذي أحاله إلى المجلس التشريعي في الدولة. الأحكام المتغيرة هي سمخ أحكام زمنية تتغير باختلاف الزمان، وقد تسمى بالأحكام الولائية، تنشأ من مصلحة المجتمع في كل عصر ومصر. وفرح أيضا في الأسس أن هذه تختلف باختلاف الزمان والمكان. الهدف الثالث تنفيذ الأحكام من النحوين الأول والثاني، الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة. الهدف الرابع هو القضاء، قضاء المتخلفين عن تنفيذ الأحكام سواء كانت من النحو الأول أو من النحو الثاني، المتعدين على القانون والمتخلفين عن تنفيذ هذا القانون. ثم أشار أن الهدف الأول والهدف الرابع متعينة في الفقيه، لأن الأول هو الخبرة فيه ولا علم لأحد غيره فيه، والرابع قد عين له النصوص بشكل واضح أيضا يتلقف كما هو واضح على خبرة الفقيه. النحو الرابع والهدف الرابع هل يمكن أن ننصب له غير الفقيه أو لا يمكن أن ننصب؟ على أي حال يقول السيد الشهيد على مستوى النصوص هذا مطلب واضح، لا يحتاج إلى أي كلام، فإن النصوص ما تطلب على أن هذا منصب ثابت بخصوص الفقيه. فلا يمكن للأمة أن تنصب للقضاء الإسلامي في حكومتها الإسلامية غير الفقيه الذي هو صاحب هذا المنصب. وأما الهدفان الثاني والثالث وضع القوانين المتغيرة على أساس الأحكام الإلهية الثابتة وتنفيذ القوانين سواء الثابتة أو غير الثابتة، يعني السلطة التشريعية الدستورية مجلس النواب والإصلاح المعاصر أو مجلس الشورى والإصلاح الإسلامي، والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ الأحكام الثابتة الشرعية الأولية والأحكام المتغيرة القائمة على مصالح ومفاسد المجتمع بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، هي السلطة التنفيذية. فخلاصة المطلب أنه في الدولة ثلاث سلطات: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، وسلطة قضائية. السلطة القضائية خاصة بحكم على الفقيه. السلطات التشريعية والتنفيذية خاضعان لمبدأ الشورى وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، من دون أي إشارة إلى أن الفقيه له حق الإشراف كما كان يشير في نظريته السابقة. أصلا ما دل على هذا، هذا الفقيه فقط وفقط يفتي ويقضي، أكثر من هذا لم يثبت له في هذه الأسس. أما الحكم كله فهو يدار على قاعدة قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. طبعا أكثر من هذا ما يغير السيد الشهيد، يعني ما يستعين بآية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما استعان هناك لسد خلع الاستدلال بآية وأمرهم شورى بينهم. وعلى هذا الأساس يذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن مسألة الحكم في عصير بيضة تدار على هذا الأساس. بعض التفاصيل أكثر من هذا لا يذكر. قال له في الأسس الحزبية كلمات أخرى ما إن أردت بأساس الحكم في عصر الغيبة، وهذا الذي نقلناه هو الذي يرتبط بكلامه عن أساس الحكم في عصر الغيبة. مصدري لنقل هذه الأفكار أيها الإخوة ينحصر في هذا الكتاب، كتاب الإمام الصادق، الإمام الشهيد الصادق سيرته ومنهجه، محمد الحسيني الملحق الأول، ونسب إلى وسأل طبعا بعض تلامذة السيد الشهيد فأصرحوا أن هذه هي الأسس التي كتبها السيد الشهيد في ذلك الوقت، من صفحة 330 إلى 359. طبعا الأسس هذه كل الأسس طبعا أنا نفذ محل الحاجة هو ما يفرض لأساس الحكم في عصر العباء. إذن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه إذا أردنا أن نرجع هذا الكلام إلى جذوره الفقهية يعود كلامه أيها الإخوة إلى مطلبين، أحدهما بينه بالمدلول المطابق والآخر يظهر من كلامه بالمدلول الالتزامي. كل الكلام هذا يرجع إلى مطلبين. المطلب الأول الذي بينه بالمدلول المطابق أن الله عز وجل أعطى الحق للأمة في أن تدير دفة الحكم في عصر الغيبة بمقتضى بسلطتيها التشريعية والتنفيذية للأمة بمقتضى قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. هذا أساس النظرية. المطلب الثاني الذي يظهر بالمدلول الالتزامي بالكلامات أن الشريعة الإسلامية في عصر الغيبة لم تنص على تنصيب جهة حقيقية أو حقوقية خاصة تكون لها الولاية في مسألة الحكم، فإن هذا لازم طبيعي كلامه. ومن هنا فإنه في أوائل كلامه استثنى ما ورد في النصوص، وعندما بنى على هذا الاستثناء قال استثنى خصوص مسألة الإفتاء ومسألة القضاء، ولازم هذا الكلام أنه في غير القضاء والإفتاء لا يوجد دليل وتنصيص على ولاية خاصة، ففي عصر الغيبة أساس الحكم لا يستند إلى الولاية المنصوفة كجهة حقيقية أو حقوقية، بل هو منصب أعطي للأمة بمقتضى الشورى. لب النظرية هذا من المطلبان. وإذا ثبت دليل على الولاية ودليل على الشورى أيهما لا بد أن يقدم وإلى آخره، هناك بحث آخر لعلنا نتعرض له. هذه خلاصة ما أفاده السيد الصدق أعلى الله مقامه فيما نقل عنه من هذه الأسس. وأما المفكر الثاني رضوان الله تعالى عليه فالذي يظهر من كتبه الثلاثة الأساسية التي أشار فيها إلى هذه النظرية: كتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام، طبعا ما ننقله عنه من أفكار جديدة. هذا الكتاب مر في مرحلتين يا أخوة، مرحلة كان كتاب موجز صنف قبل حدود لعله 40 سنة تقريبا، او اكثر بقليل او اقل بقليل حسب الضبط ما اذكر، لكن في ايام اوائل شباب هذا المفكر الاسلامي في ايام وروده في النجف الاشرف، وهذا لم يكن يحمل هذه الافكار، كان كتاب مذهبي في الحقيقه، مناقشه لافكار السنه في الحكم بعد رحله النبي صلى الله عليه واله وسلم. وله ثوب جديد هذا الكتاب عمق فيه واضيفت له افكار جديده للمؤلف قبل عقد من الزمن تقريبا او اكثر بقليل في ايام مغشه الفكري، وهذه الافكار التي نتحدث عنها قد اضيفت في الكتاب بحلته الجديده، فهي من الاراء الجديده للمؤلف وليس مما رشح به فكره في ذلك الوقت. الكتاب الثاني الذي تجلى فيه التنظير لهذه النظرية كتابه الآخر، والذي يعد من أعمق وأهم كتبه التي كتبها في الاجتماع السياسي الإسلامي، وكتابه الثالث أيضا ترتيب زماني بين الكتب الثلاثة في التأليف، كتابه الذي صنفه في أواخر حياته باسم أهلية المرأة لتولي السلطة. في هذه الكتب الثلاثة في كل كتاب يشير إلى جهة من جهات ولاية الأمة على نفسها، وللأسف نحن ملزمون بأن ننقل النظرية بنتفها من هذه الكتب الثلاثة، لأنه لم يتسنى له الوفاء بوعده ونشر كتاب مستقل وعد به صريحا في بعض هذه الكتب يتعرض فيه تفصيلا لنظريته، ولكن مما لا نحدث له أن النظرية أسسها واضحة من هذه الكتب الثلاثة، وما سيذكر في الدراسة لا نتوقع أن يكون أكثر من أمور ومطالب تحوم حول هذه الأسس التي نظر لها في هذه الكتب الثلاثة. أما في كتابه الأول وهو كتاب نظام الحكم والعبارة، وأنا أحب أن نقول شيئا ما في نقل النظرية حتى أوضح محل كلام مفكريها الأساسيين حتى يتسنى مناقشتها بشكل دقيق. قال في كتاب نظام الحكم والإدارة ما لفظه: إن الشيعة الإمامية في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام لا يطرحون المشروع السياسي للإمامة المعصومة، وهم لا يطرحونه منذ ابتداء الغيبة الكبرى وحتى الآن. هذا شنو مرادا أنهم لا يروح مشروع سياسي؟ وهل الحكم في عقل الغيبة على أساس مشروع من الله لأتباع الإمام المعصوم لا يسمى مشروع سياسي للإمام المعصومة؟ الظاهر من باب الحمل على الأحسن أن مرادهم من المشروع السياسي للإمامة المعصومة يعني مشروع سياسي يكون الإمام المعصوم يتولى إدارته بالفعل، فيريد أن الشيعة في هذا العصر ليس لديهم مشروع سياسي للإمام المعصومة، بل سلب انتفاء الموضوع، مو من باب سلب انتفاء الموضوع بمعنى عدم وجود الإمام المعصوم، وإلا فهو يصر بوضوح أن الإمام موجود وغائب، وأننا ننتظر خروجه حتى يمارس دوره السياسي بالفعل وتنتهي كل هذه النظريات، بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع من باب أن الحكم السياسي لا يتوقف على وجود الإمام المعصوم وجودا حقيقيا، بل يتوقف على وجوده وجودا حقوقيا أيضا، يعني واردا يمارس السلطة بالفعل، هذا مراده. ومن هنا بعض الذين استشكلوا عليه وشنعوا أيضا بأنه يخالف مسلمات المذهب بهذا الكلام، الظاهر أنهم لم يتوجهوا إلى حقيقة مرامه في المقام، وهم لا يطرحونه منذ ابتداء الغيبة الكبرى وحتى الآن، لأن الإمام المعصوم عليه السلام غائب ومنتظر، إنه الإمام الفعلي إمام الزمان ولكنه لا يباشر السلطة الفعلية. هذا توضيح بعد للمطلب الأول بالشكل واضح يبين مراده، وهي معطلة في غيبته، فالمشروع السياسي للإمامة المعصومة مشروع مستقبلي مرهون بإرادة الله تعالى، وإذا فلا بد أن يكون المشروع السياسي الإسلامي عند الشيعة منسجما مع حقيقة كون مشروع الإمامة مشروع المستقبل مو مشروع بالفعل، ومنسجما مع أصول الإسلام مع أصول الإسلام وقواعده على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني الاعتقاد بوجود الإمامة المعصومة والاعتقاد بأن هذا الطرف طرف بديل اضطراري في حال غيبة الإمام، فإذا جاء الإمام انتهى هذا الطرف الذي نريد أن نتعرض له، هذا مراده من كونه ينسجم مع أصول الإسلام وقواعده على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام. والمشروع السياسي الإسلامي من وجهة نظر الشيعة الإمامية في الوقت الحاضر له صيغة، هنا بيت الفصيل في كلامنا في كلامه في محل بحثنا له صيغتان. الصيغة الأولى صيغة الولاية العامة للفقيه مع عدم الالتزام بأي دور للأمة، هذا هو تعبيره نص عبارته. الصيغة الثانية صيغة ولاية الأمة على نفسها مع دور محدود للفقهاء، طبعا في موعد يوضح الدور المحدود نفس ما أشار إليه السيد الصادق، الإفتاء والقضاء فقط. ثم قال رحمه الله الأولى لها صورتان لإثباتها، ثم دخل أن ولاية الفقيه قد تثبت الأدلة اللفظية عند أصحابها وقد تثبت بدليل العقل والأمر بين التخليل والتعيين بعد إثبات لابدية وجود الحاكم بالفعل، ثم ناقش كلا الطرحين بشكل موجز ومر عليهما مرور الكلام مو محل كلامنا، إنما نريد أن نصل إلى رب نظريته. ثم قال نفس العبارة يعني بعد اقتطاع جملة من كلامه، وأما صيغة ولاية الأمة على نفسها فإن دليل شرعيتها هو الآيات والروايات، جيد، الدالة على هذه الولاية من الكتاب والسنة، ملك ونشر ملك بالآيات من الكتاب والروايات من السنة، ومصدر الشرعية المباشر هو الله سبحانه وتعالى، حيث إن المدعى أن الله قد جعل للأمة الولاية على نفسها في حال عدم حضور المعصوم عليه السلام نبيا أو إماما، وظهور في حال عدم حضور المعصوم عليه السلام وظهوره على نحو تستطيع الأمة الاتصال به بأي شكل من الأشكال، لا اتصال مباشر يعني ولا اتصال غير مباشر، يشير في إشارة خفية إلى مسألة أحد السفراء وأنه كان يمكن الاتصال بالإمام بشكل غير مباشر بحيث يمارس قيادة فعلية مباشرة، هذا مع الالتزام باستمرار مرجعية الإمامة المعصومة، هذا الدور المحدود يوضح شنو مراد منه، وهو مستوى التشريع من خلال عملية الاجتهاد التي يمارسها الفقيه على النهج الذي وضعه الأئمة المعصومون عليهم السلام وفصله الفقهاء والأصوليون وعلماء الحديثين. طبعا ما يشير في الكتاب إلى أنه ما هي الآيات والروايات التي تدل على أن الله عز وجل قد جعل هذه الولاية للأمة على نفسها، ما يشير من قريب أو بعيد، وهذا هو النقص المهم والواضح إلى هذه النظرية في كتابه نظام الحكم والإدارة، والذي ذكرت أن هذه الفكرة هي من إضافات الطبعة الثانية يعني الكتاب بعد تعديله عندما صار بحق مفكرا إسلاميا هذا الرجل رحمه الله. الكتاب الثاني أو النص الثاني وارد في الكتاب الثاني وهو قول كتابه في الاجتماع السياسي الإسلامي، وهو قمة فكره التنظيري هذا الكتاب في صفحة 107 إلى 109. في هذا الكتاب يتحدث رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث في معرض حديثه عن أرض الدولة الإسلامية ونقض المفكرين على الدولة الإسلامية أو على الباحثين الإسلاميين أنهم لم يعتنوا بشيء باسم أرض الدولة، مع أن الفقهاء الحقوقيون في عصورنا عندما يتعرضون لنظرية الحكم من أهم الأمور التي يتعرضون لها نظرية أرض الدولة، ويبرز هو على التعرض الإسلاميين لهذا الأمر بما لا داعي لنا للتعرض له، ثم يشير إلى أسس الحكم في عصر الغيبة ويشير إلى مسألة الشورى في بداية الأمر ما يشير إلى مسألة شرف خصوص رأس الغيبة، ولكنه ينتقل مباشرة من الشورى كمسألة دستورية في كل الحكم الإسلامي عن عفي الغيبة وعفي الحضور إلى التنظيم مسألة الشورى في عفي الغيبة، ويصرح بمراده في محل الكلام وأنها هي الشورى بمعنى الولاية في عفي الغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس أن نقرأ النص الكامل لكلامه حتى يتضح حقيقة مراده. قال ما لفظه: والشورى في حين كونها أهم المبادئ الدستورية السياسية للحكم والدولة، فإنها من أهم المبادئ المكونة لمفهوم الأمة ومفهوم المجتمع السياسي في الإسلام ولواقعهما في حركة التاريخ، وذلك من حيث ما يقومان به من أنشطة وينشئانه من علاقات في داخلهما ومع الخارج، بصرف النظر عن وجود سلطة حكومية. مقامنا ليس مقام البحث عن أدلة تشريع الشورى وكون هذه الأدلة دالة على أن الحاكم ملزم بالحكم عن طريق الشورى وملزم باتباع ما تنتهي إليه من نتائج، وعلى أن الأمة ملزمة باتباع أسلوب الشورى في إدارة أمورها العامة. وقد بحثنا هذا الموضوع من جميع جوانبه الفقهية والفكرية في الكتاب الذي خصصناه، وهذا الكتاب الذي لم يرى النور، في البحث في ولاية الفقيه العامة وولاية الأمة على نفسها، طبعا إبطال الأولى وإثبات الثانية. وقد انتهينا هناك، يشير أنه مؤلف الكتاب، بس هذا ما يدل أنه مؤلف، قد يكون مسندات متفرقة وفي نيتي أن يجمعها الكتاب. وقد انتهينا هناك إلى أن الشورى في عصر غيبة الإمام المعصوم، لغة المطلب هنا عند الشيعة الإمامية ومنذ وفاة النبي عند غيرهم من المسلمين واجبة على الأمة وعلى الحاكم. طبعا هنا استعمل الحد الأوسط متكرر لفظا مو متكرر معنى، لأن عمدة الفقهاء السنة ما يقولون بالشورى العامة من جميع الناس، بينما هو مراده من الشورى العامة لجميع الناس كما كان مراد السيد الصدر على الله مقامه. قال: وملزمة لهما، واجبة على الأمة وعلى الحاكم وملزمة لهما، فيجب على الأمة أن تدير أمورها العامة عن طريق الشورى، ويجب على الحاكم أن يحكم عن طريق الشورى، وهو ملزم شرعا باتباع ما تنتهي إليه عملية الشورى. وحسبنا أن نذكر هنا أن النص القرآني القاطع قد دل على تشريع هذا المبدأ الدستوري في آيتين محكمتين. هنا بعد يشير إلى الآيات والروايات التي أشار إليها هناك، إلى طرف منها طبعا التي أشار إليها هناك في كتاب نظام الحكم والإدارة. قال: ودليلنا على هذا، على الشورى في عقد الغيبة وأن أساس الحكم الآيات والروايات، يشير إلى عمدة الآيات، ولا أظن يتسنى له الإتيان بغير هاتين الآيتين. وسنتعرض إذا أكو آيات يحتمل الاستدلال بها هم، سنتعرض لها مع جوابها إن شاء الله في المناقشة المفصلة. وحسبنا أن نذكر هنا أن النص القرآني القاطع قد دل على تشريع هذا المبدأ الدستوري في آيتين محكمتين. الأولى دلت على وجوب الشورى على الأمة في إدارة أمورها العامة، وهي قوله تعالى في سورة الشورى المكية: وأمرهم شورى بينهم. وهذا ليس وقتا للمؤمنين، وإنما هو حكم شرعي وضعي تنظيمي على المسلمين يقتضي أن يطبقوا في حياتهم العامة ليتم إسلامهم وإيمانهم، وإذا أخلوا به كانوا ناقضي الإسلام والإيمان، كما إذا تخلوا عن أي صفة أخرى من الصفات الواردة في الآية، كما لو لم يستجيبوا لربهم أو لم يصوموا أو لم ينفقوا مما رزقهم الله. الثانية دلت الآية الثانية على وجوب الشورى على الحاكم في ممارسته لمهمة الحكم، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران المدنية: الآية 159 وشاورهم في الأمر، فقط المقدار نقل، مع أنه كان ينسب أن تنقل الآية كاملة يا إخوان، لأن على خلاف ما يقول أدل. وقد نزلت بعد غزوة أحد التي هزم فيها المسلمون، وقد كانت نتيجة الشورى هي الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة، وكان الرأي الآخر هو البقاء في المدينة والدفاع عنها، وكان هذا رأي النبي يعني البقاء في المدينة وجملة من الصحابة. فعلى الرغم من أن نتيجة الحرب كشفت عن خطأ الرأي الذي انتهت إليه الشورى من الناحية العسكرية وصواب الرأي الآخر، نص الوحي على إلزام النبي باتباع طريق الشورى. غريب هذا الكلام، جدا غريب. فسوف يتعرض له إن شاء الله، مو محل الكلام. أين الإلزام النبي؟ ألزمه بالمصلحة، لكن ما ألزمه بالاتباع. قال إذا عزمت فتوكل، مو ضروري تعزم على ما أشاره، اعزم على ما شئت. ما عزمت عليه فليجب عليك أنت تتوكل. على أي حال، ولا شك في أن المراد بالشورى في الآيتين هو الأمور العامة المتصلة لقضايا الحكم والمجتمع، فإن النص القرآني على أن مورد الشورى هو الأمر، ولا شك في أن المراد منه الشأن العام الذي تداوله الأمة والحاكم، فكل ما يتعلق هو مورد الشورى ونتائجها ملزمة فيه. إذا ضمننا إلى أنه ينكر وجود نص على الولاية في حق الغيبة، فأساس الحكم في حق الغيبة يصير بما تبشر، كل ما لا يوجد نص صريح فيه فهو يدار بالشورى. ولا شك في أنه ليس المراد من الأمر في الآيتين الشؤون الفردية الخاصة، فإن المشورة والمشاورة في القضايا الفردية والشؤون الخاصة من الأمور التي جرت عليها عادة البشر جميعا، ومما تقتضي اتباعهم ويتلاءم مع مصالحهم الخاصة، وليس الأمر بها تأسيسا لنهج جديد في حياة الناس، وإنما الجديد هو الشورى في الأمور العامة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الحكم، فإن ذلك أمر لم يكن مألوفا في المجتمع السياسي وفي قضية الحكم، فقد كان السائد على مستوى الحكم والاستبداد والديكتاتورية والحكم الفردي، ولم يكن برأي المجتمع يبذل القيمة، فحيث اقتضت حكمة الله أن الحكم السياسي لا يكون في غير حالة كون الحاكم معصوما. هذا بعض التنصيص. عد إلى هنا واحد يشكك يقول في الكتاب هو ماذا يشير إلى نعصر الحكم بالشورى، يشير إلى كيفية إجراء الحكم حتى في عصر النبي وأنه بالشورى، لكن هذا قد تصيح، وحيث اقتضت حكمة الله أن الحكم السياسي لا يكون في غير حالة كون الحاكم معصوما إلا بالشورى، فقد اقتضى ذلك إنشاء هذا الحكم الوضعي التنظيمي والأصل الدستوري للأمة الإسلامية. ففي عصر الغيبة أساس الحكم من خلال الشورى، والشورى حدان، أحدهما مورد وجود حكم شرعي ثابت بنص قطعي تفصيلي في الكتاب والسنة، هذا بعد ما تشمل الشورى، مورد شورى الصلاة الصوم القضايا مورد شورى. ثانيهما أن لا تخالف نتيجة الشورى حكما شرعيا ثابتا في شأن أهم المورد. ثانيا لا يمكن أن نقبل بها حتى لو كانت في مورد يخالف نصا كليا في مورد ما آخر، وفيما عدا ذلك فإن جميع قضايا المجتمع والحكم ومنها أساس الحكم في عصر الغيبة مما ينطبق عليه الأمر، أمر المسلمين مورد للشورى اللازم إجراؤها والملزم نتائجها، مو بس لازم إجراؤها. هذا هو النص الثاني في كتابه الثاني. طبعا أنا انتخبت النصوص لأن حتى نحاول أن نجمع فكره ونظريته، فسيأتي إن شاء الله النص الثالث مع بداية المناقشة للنظرية، والحمد لله رب العالمين.